قلنا أن البحث صار كان في مناسبية العلم الإجتماعي لوجود الموافقة القطعية والاختيار في تمام الأمر، والأخرى في أن هذه المناسبيات هل هي على نحو العلمية أو على نحو الاختبار. وفي البحث الأول قلنا بأن هناك مسلكين معروفين تفصيلا ايضا بشكل شديد في تقسيم المسالك ثلاثه. المسلك الاول ما هو ظاهر بعض التقريرات النجاه من ان العلم الاجمالي لا ينجز الا بمقدار الجامع وحرمه المخالفه الشرعيه، لانه بيان علم بالجامع وشك في الخصوصيتين. غايه الان البراءه العقليه وقاعده البلاديان في كل من الخصوصيتين تبع أسرة للمعارضة مع البراءة الخصوصية الثانية، لأن جريانهما فيهما معا ترخيص في المخالفة القطعية في أحدهما دون الآخر، ترجيح بلا مرجح فتسقط فيكون حينئذ الاحتمال منجزا في كل طرف. هذا مثل هو ظاهر الأمر. مسلك آخر ذهب إليه المحقق العراقي وهو ظاهر قواعد الأصول أن الحكم الإجمالي بنفسه ينجز الواقع والخصوصية المحتملة في كل من الطرفين، لا أنه يجري القاعدة وتتعارض قاعدة العقلية الطرفين وتتعارضان ثم تصل النوبة إلى النتيجية، بل العلم الإجمالي بنفسه مانع عن جريان قاعدة القطع إلى بيان حتى في طرف واحد. هذا أيضا المسلك الثاني. المسلك الثالث الذي اختار السيف الشديد بناء على قبول قاعدة القطع إلى بيان بناء على إنكارها وكما أنكرها هو فيما سبق، وحينئذ لا موضوع للبحث في عدم المنجزية، إذ سوف يكون الاحتمال منجزا فضلا عن العلم. لكن لو قبلنا القاعدة العقلية قال لا بد من التفصيل بين بعض العلوم الإجمالية وبعض العلوم، بين العلوم الإجمالية التي يكون فيها في موردها خصوصية تفصيلية زائدا عن الجامع يعلن بأخذه في الواجب في متعلق الوجود، وبين الموارد التي لا يعلم بأكثر من الجامع لوجوب الجامع بين التعليم من دون العلم بأخذ خصوصية تفصيلية معلوم تعلق الوجود بها في متعلق الوجود. والشبهات الحكمية كلها من موارد عدم العلم بأخذ خصوصية تفصيلية في متعلق الوجود زائدا على الجامع بين الفردين. لو علم الإجمال إما بوجود الجمعة أو بوجود الفرد لا يعلم إلا بوجود إحدى الصلاتين، وإحدى الصلاتين جامعة. لو علم إما بوجود الفرد أو بوجود التمام فإنما لا يعلم إلا بوجود إحدى الصلاتين، لا يوجد جامع مشترك غير أصل الصلاة الذي يتحقق بكل منهما. وأما الشبهات الموضوعية فبعضها من قبيل الشبهات الحكمية وبعضها ليس من هذا القبيل. فلو شك مثلا في وجود القصد والتمام للشبهة الموضوعية، يعني شك بأنه هل تفرغ هذا كان أربع فراسخ أو لم يكن أربع فراسخ، كان الشبهة موضوعية يوجب علمه الإجمالي إما بوجود القصد عليه أو بوجود الكمال عليه، لا يوجد جامع بينهما غير أصل الصلاة التي تتحقق من أحدهما بفعلك لكل واحد منهما يتحقق عليه، فيكون مثل هذه الشبهة الموضوعية قد مناقش في الشبهة الأخرى. ومثل ما إذا علم إجمالا بأنه أحد الفردين زيد أو عامر يكون عالما فثبت وجوب إكرام العالم، هنا هذه الشبهة الموضوعية يوجد فيه علم بأصل وجود الإكرام لأحدهما، ولأنه يوجد زائدا على ذلك العلم بأنه يجب أن يكون المكرم عالما خصوصية مكرم عالما أيضا معلوم تعلق الوجود، معلوم أخذه قيدا للواجب متعلقا بالوجود، وكل متعلقات الوجود المعلوم لا محالة يكون اشتغال الذمة بها بعد العلم بها يقينيا، فلا بد من الفراغ اليقيني عنه، ولا يمكن الفراغ اليقيني إلا بامتثال كلا الفردين، إذ لو امتثل أحدهما وأكرم أحدهما لعل هذا المكرم لم يكن هو العالم، كان هو الجاهل منهما، إذا فلم يكن العالم ولم يكن المكرم عالما، مع أنه عالم بأن المكرم لا بد أن يكون عالما، يعني خصوصية كون هذا الوجود متعلق بالعالم، وأن يكون المكرم فيه عالما هذه الخصوصية يعلم بها تفصيلا. إذن فهنا لا يكون من موارد العلم الإجمالي العلم بالجامع والشك في الخصوصية، بل يعلم فيها جاهدا على الجامع، يعلم بخصوصية مأخوذة في متعلق الوجود قيدا للواجب الفعلي، وهذه الخصوصية الاشتغال بها يقيني لا بد من الفراغ يقيني، فيكون من شغريات كبرى قاعدة الاشتغال المسلمة عند الكل، ولو شك الإنسان في أنه صلى الظهر أو لم يصلى الظهر لا يقول أحد بقاعدة قادمة بيانه، لأن الشك ليس في أخذ التكليف، فتعرية التكليف في أخذ التكليف محرجة، الشك في أنه هل انتثل أو لم ينتهل، هناك تجري قاعدة أبشر اليقينية في الصلاة اليقينية. فهذا النوع من الشبهات الموضوعية الحق في الشريك أخرجه من باب العلم الإجمالي وألحقها بموارد الشك الاشتغال. هذا ايضا التفصيل الذي لقيته بالسير الشيء. نحن في مقام التحاكم بين هذه المسالك الثلاثه، نرى بحسب وجداننا ان الصحيح والمسلك الثاني الوسط الذي ذهب اليه المحقق العراقي من ان العلم الاجمالي بنفسه منجز حتى للخصوصية في كل من الطرفين، حتى بناء على قبول قاعدة قافلة بيان، يعني التفصيل الذي ذكره السيد الشهيد قابل للمناقشة في كلا قسمين، أما فيما يرجع إلى القسم الأول الدعوة الأولى في هذا التفصيل، وهي أن العلم الإجمالي في الشبهات وفي الشبهات الموضوعية التي تكون من قبيل الشبهات التقنية، فالدوران بين القصر والتمام لشبهة الموضوعية. الدعوة الأولى هكذا كانت، أن العلم الإجمالي هنا لا يكون بيانا إلا بمقدار الجامع، فلا ينجز إلا الجامع وتجري عن الخصوصيتين معا قاعدة كفر الأخار بلا بيان بناء على قبول كبرها ومفتدي خطوة قبول مفتديها. هذه الدعوة قابلة للمناقشة، كما أن الدعوة الثانية أيضا قابلة للمناقشة، أي إلحاق الشبهات الموضوعية من القسم الثاني بباب الشك في الاشتغال، الشك في الفراغ اليقيني بعد العلم الاشتغال أيضا قابلة للنقد والمناقشة. أما الدعوة الأولى حاصل المناقشة فيها، أن هذه الدعوة هكذا كان يقال في تقريبها، أنه في موارد العلم الإجمالي على جميع المسالك في حقيقة العلم الإجمالي يوجد ثلاث عناوين، عنوان الجامع بينهما، الجامع بين الصلاتين، حتى الجامع الانتداعي كعنوان أحد إحدى الصلاتين، أو عنوان الخصوصية إحدى الخصوصيتين في الحمل الأولي، هذه كلها عناوين كلية وجامعة. هذا عنوان، يوجد عنوان جامع ويوجد عنوانان، أو كل يوجد عنوان إجمالي وهو المقدار التفصيل من الجامع، والمقدار المعلوم من الجامع، ولو الجامع الانتداعي ولو عنوان الخصوصية في الحمل الأولي، هذا عنوان، وهذا العنوان هو المعلوم تفصيلا تعلق الوجود به وكونه واجبا. ويوجد عنوانان اخران تفصيليان، عنوان هذه الصلاه يعني صلاه الجمعه او صلاه الظهر، عنوان صلاة القاص أو صلاة التراويح، هذان عنوانان آخرى تفسيريان. فيوجد ثلاث عناوين. البرهان الذي أقامه السيد الشهيد كان هكذا يقول، والبيان الذي بينه أن هذه العناوين المقدار المعلوم منها هو العنوان الأول، ولهذا قد تم البيان بناء على قبول كبرى قبل البيان وقبول نكتة هذه الكبرى وهذه القاعدة. هذه القاعدة تقتضي أن لا تجري البراءة في العنوان الإجمالي، لأنه معلوم، ومعلوم الوجود، ومعلوم لدى المكلف، وقد تم البيان بمقداره. وأما العنوانين التفصيليين، وجوب صلاة الجمعة يعني خصوصية الجمعة أو خصوصية الظهر، هاتان الخصوصيتان في الحمد الشائع، يعني في العنوانين التفصيليين كل منهما مشكوك، لا يعلم، لم يتم بيان عليهما على شيء منهما، فأي من الخصوصيتين يلحظه المكلف يجد مشكوك. وهذا معناه أن الخصوصيات تكون مشكوكة. فإذا كانت مشكوكة، إذا أردنا أن نصدق بالدقة قاعدة قبح الأقرب إلى البيان، وأن كل حيثية لم يتم عليها البيان يقبح للمولى أن يعاقب عليها، فتجري هذه القاعدة عن الخصوصيتين معا، وإجراؤها عن الخصوصيتين معا ليس فيه محذور، فإن إجراؤها عن الخصوصيتين معا بمعنى أن العقاب من ناحية كل من ناحية مخالفة كل واحدة من الخصوصيتين قبيح، لأن كل واحد من الخصوصيتين العقاب عليه البيان الحلاوي بها غير تام، وهو لا ينافي أنه لو تركهما معا يكون هناك عقاب على ما يستلزمه تركهما معا من ترك ذات العنوان الأول وهو الجامع، فيكون العقاب على ذات الجامع لا على ترك الخصوصية. فجريان البراءة العقلية عن الخصوصيتين معا لا عن أحدهما مرددا، ولا يلزم منه التعارض الذي ذكره المجزاء في الملكة الأول، بل يجري البراءة عن الخصوصيتين معا جمعا لا بدلا. نعم، البدلية في مقام الامتثال لكي لا يقع في محذور مخالف الجامع، في مقام العمل المكلف لا يستطيع أن يتركهما معا، لا من ناحية الخصوصيتين لا يستطيع، من ناحية ما يستلزمه تركهما معا وترك الخصوصيتين معا من ترك الجامع المعلوم عليه البيان والتام عليه البيان. إذن فالبراءة العقلية تجري عن الخصوصيتين معا وجمعا، غاية الأمر لا يمكن للمكلف أن يتركهما معا من ناحية لازم آخر خارج عن مجرى البراءتين العقليتين. هذا قصارى كلام السيد الشهيد في هذه الدعوة. هذا الكلام يقال، يمكن أن يقال في مقام المناقشة فيه بأنه صحيحا أن هنا لنا ثلاث عناوين، عنوان تفصيلي، عنوان إجمالي وهو عنوان الجامع، وعنوانان تفصيليان طرفين، وكل من العنوانين التفصيليين والطرفين مجهولة لم يتم عليه البيان، ويكون العقوبة عليه عنوان لا معقوبة إلا به. ولكن هذا العنوان الإجمالي الموجود، العنوان الأول الإجمالي المعلوم وجوده والذي تم عليه البيان، عنوان يعلم بأنه ليس خارجا عن أحد العنوانين التفصيليين، وأنه منطبق على أحد العنوانين التفصيليين. هذا بناء على تعبيرات من يقول بأن العلم الإجمالي تعلق بالجامع، فإن فيما سبق من المحقق الرحماني كان يقول أن العلم الإجمالي علم بالجامع، وعلم بأن هذا ليس خارجا عن الفردين. بناء على تعبيراتنا نحن فيما سبق في شرح حقيقة العلم الإجمالي، نستطيع أن نقول كلاما أوضح من هذا، بأن نقول بأن هاتين الخصوصيتين وإن كان كل منهما بخصوصيته عندما يلحظ به يكون مشكوكا، لكن يعلم الذهن أن أحدهما مشار به إلى الواقع الخارجي، يعني توجد في في هذين العنوانين التفصيليين توجد إشارة واحدة، عنوانان بهما الإشارة لكن الإشارة واحدة، وهذه هي الإشارة المرددة التي أشرنا إليها فيما سبق، وجود الإشارة المرددة في موارد العلم الإجمالي. وعليه حملنا كلام المحقق العراقي الخراساني من تعلق العلم بالفرد المردد. العلم لا بمعنى التصور، العلم بمعنى التصديق. التصديق بالفرد المردد بمعنى أنه يعلم أن هناك إشارة في الدين وتطبيق في الدين لأحد العنوانين التفصيلين على معنونه في الخارج. هذه الإشارة المرددة أو ذاك، سواء عبرنا بهذا التعبير أو العلم بأن ذاك الجامع ليس خارجا عن العنوانين التفصيليين، وهذا هو التعبير الآخر المنتج مع تعبيرات المبدا والمحقق الاصطلاحي. هذه الخصوصية يمكن أن يقال أنها دخيلة في حكم العقل بعدم قبح الإحصاء بذلك. لا يمكن أن يقال لمن يقبل كبرى قبح العقاب بلا بيان في موارد الشبهات البدنية أن يقبل هذه الكبرى في المقام أيضا لوجود هذا الفرق بين المقام وبين سائر موارد الشبهات البدنية. في سائر موارد الشبهات البدنية لا توجد أصل إشارية إلى الخارج، هذا بحسب تعبيراتنا. لا يوجد علم بعنوان جامع يعلم بأنه غير خارج عن هذا الفرد أو فرد آخر، هذا بحسب تعبيرات المحافظة الإصفهانية. فهناك خصوصية زائدة في موارد العلم الإجمالي بلحاظ العنوانين التفصيليين المشكوكين، فإن كل منهما وإن كان مشكوكا لكن تارة يكون العنوانان مشكوكين ولا يعلم بأن أحدهما مطابق للواقع، كما لو شك ابتداءً هل صلاة الجمعة واجبة أو لا، صلاة الظهر واجبة أو لا، أو أصلاً كلاهما ليس واجباً. هناك أيضاً توجد شك في الخصوصيتين، توجد شك في الخصوصيتين من دون وجود هذه الإشارة المرددة، ومن دون وجود العلم بعنوان الجامع متحقق ليس خارجاً عنهما بل منطبق على أحدهما. هاتان الحيثيتان، وهذه الحيثية المعبر عنها بالتعبيرين حيثية زائدة موجودة في أطراف العلم الإجمالي غير موجودة في الشبهات البدنية، ولا موجودة في مورد العلم بالجامع بنحو التخيير والشك في تعلله في أحد الأحوال، كما إذا علم بأن الخصال واجبة في مورد الكفاءة الظهار لكن شك في أن مورد نحو التخيير أو خصوص العلم واجب مثلا منها. هناك الجامع بين أحدها، المواد الدوران بين التعيين والتخيير، جامع الخصال أحد الخصال الثلاثة يعلق بوجوده تفصيلا، ويشك أنه زائدا على الجامع الخصوصية الفردية في أحد تلك الخصال وهي العلم مثلا واجبة أو ليست واجبة. هناك أيضا حال وحال الشبهات البدوية، تلك الخصوصية المشكوكة لا يوجد في موردها لا إشارة إجمالية مرددة، هذا بحسب تعبيرنا، ولا علم بجامع يعلم بأنه غير خارج عن إلا أجله طرفان، فإنما ابتداء يشك في أنه زائدا على الجامع على إحدى الخصال، خصوصية أن يكون هذا الخصال الذي يأتي به عفقا لا إطعاما أو صوما، هذه الخصوصية يشك في أنه هل هي أيضا واجبة أو ليست واجبة. ففرق بين موارد الشك، بين موارد العنوان الذي يشك فيه المكلف ولا يوجد في مورده لا إشارة تعيينية الذي هو العلم التفصيل، ولا إشارة ترديدية الذي هو العلم الإجمالي، أقول لا علم تفصيلي بذات العنوان التفصيلي، ولا علم بعنوان إجمالي يعلم أنه غير خارج عن هذا العلم عن هذه الصورة التفصيلية أو الصورة الأخرى التفصيلية، هذا بحسب التعبير الآخر المنتج مع كلمات المحطة الإصطلاحية. هذه الحيثية حيثية زائدة، فإذا زائدة على أصل الشك والشبهة، إذن فنحن بحسب الدقة يوجد لنا ثلاث حالات من الشك، ثلاث حالات من الصورة العلمية. حالة أن تكون الصورة العلمية التفصيلية معلومة بذاتها، وهذا هو العلم التفصيلي، قد نعبر عن بتعلق العلم بالصورة الجزئية التفصيلية للذات، قد نعبر عن بأنه الإشارة التفصيلية التعيينية بالعنوان الكلي إلى مطابقة الخارجي بحسب تعبيراتنا في حقيقة العلم.
هذه حالة. حالة ثانية أن يكون هناك صورتان، صورتان يكون في فيها إشارة وإشارية، لكن تكون الإشارة مرددة، لا هذا بالخصوص ولا ذاك بالخصوص، لكن أحدهما توجد إشارة. أصل الإشارية الموجودة في العلم التفصيلي محفوظة في هذه الحالة الثانية، لكن ما به الإشارة مردد بين العنوانين التفصيليين، هذا بحسب تعبيراتنا. وتوجد حالة ثالثة، الصورة التفصيلية لا إشارية أصلا فيها، كما لو شك في أنه هل يجب مثلا تجب الصلاة عند رؤية الهلال أو لا تجب الصلاة عند رؤية الهلال، شبهات دليلية. هناك يوجد صورة تفصيلية تصورا، لكن يوجد شك في أنها له مطابق في الخارج أو ليس لها مطابق في الخارج، يعني لا توجد أصل إشارية، لا إشارة تفصيلية تعيينية ولا إشارة مرددة. هذه حالات ثلاثة على ضوء شرحنا لحقيقة العلم الإجمالي، كونها ثلاث حالات واضحة. على ضوء التعبيرات الأخرى أيضا نستطيع أن نقسم إلى ثلاث حالات بالتعبير الآخر الذي نشير إليه، فهنا صارة يوجد علم بالعنوان التفصيلي، وأخرى يوجد شك في العنوان فلا يعلم أن هذا له مطابق في الخارج أو ليس له مطابق في الخارج. الأول العلم التفصيلي، الثاني الشك البديهي. وتوجد حالة وسط، وهو أن العنوان التفصيلي يشك فيه، يوجد عنوانان أو ثلاث عناوين تفصيلية كل منهما بخصوصيته مشكوكة، لكن يوجد عنوان جامع يعلم به تفصيلا ويعلم أنه ليس خارجا عن أحد الفردين العنوانين التفصيليين. هذه إذن حالة ثالثة. الحالة الثانية تكون وسط بين الحالتين، من ناحية تشبه العلم التفصيلي أنه يعلم بوجود شيء من الخارج، يعني أصل الإشارية محفوظة فيه. من ناحية تشبه العلم، تشبه الشك البدوي، أن كل من الخصوصيتين بعنوانيهما التفصيليتين لا يعلم بانطباقه للخارج، لكن فيه إضافة على هذا المقدار أن ذاك العنوان المعلوم بالإجمال يعلم بعدم خروجه عن أحدهما. وحينئذ القائل بقبح العقاب إلى بيان قد يلحق الصورة الثانية بالأولى لا بالثالثة، ويقول العقل حينما يكون يدرك في موارد وجود هذا العلم، في موارد وجود العلم بمعنى التصديق ولو بنحو مردد، في موارد وجود الإشارة، ما هكذا نعبر على ضوء تعبيراتنا السابقة، في موارد وجود الإشارة حتى الإجمالية يعني حتى الترديدية، هذه الإشارة بيان عند العقل. فإذا كانت الإشارية محفوظة فهي ملحقة بالصورة الأولى، ملحقة بمورد الإشارة المعينة عند العقل، يعني العقل يحكم هنا بأنه لا يحفظ العقاب، لأنه يحفظ العقاب، لأن أصل الإشارية محفوظة فيه. إحدى الصورتين يعلم أنه مشار بهذا الخارج وله مطابق خارجي، وهذا يكفي في أن يحكم العقل أنه ملحق بالقسم الأول لا بالقسم الثاني. ودعوى أنه لو أخذنا بحرفية قاعدة قبح العقاب لا بد أن نلحقه بالقسم الثالث، هذه الدعوة حينئذ جوابها يكون واضحا أن هذه الحرفية، من قال أن هذه الخصوصية خصوصية الإشارية غير مأخوذة فيها؟ فإذا ادعى المدعي قاعدة قبح العقاب أنه كلما كانت الإشارية محفوظة ولا بنحو الترديد، هذا بيان. البيان يعني التصديق، والإشارية الذهنية والإشارية محفوظة في موارد العلم الإجمالي ولو الإشارة المرددة. فإلزام القائل بقبح العقاب بلا بيان أن يلحق الصورة الثانية بالثالثة لا بالأولى، هذا الإلزام تحميل عليه، وهو يلتزم بأن الصورة الثانية ملحقة بالصورة الأولى لأن أصل الإشارية محفوظة فيها، أو قولوا لأنه يعلم بعنوان جامع ولو انتزاعي يعلم بأنه غير خارج عن الصورتين التفصيليتين، وهذه الخصوصية غير موجودة في موارد الشك البدوي عن الصورة الثالثة. ولعل هذا هو مقصود المحقق العراقي بالسرور من بيانه الثاني من البيانين المتقدمين، حينما قال بأن العلم الإجمالي علم بالجامع المفروغ عن تقيده، بخلاف الأمر بالجامع التخييري والشك في تعينه في أحد الأفراد، هناك لا يعلم بهذا التقيد، بينما هنا يعلم بهذا التقيد. ولم يكن مقصوده أن هذا التقيد مأخوذ في المعلوم بالعلم الإجمالي، لكي يقال أنه لو كان المعلوم بالعلم الإجمالي مفروغا عن تقيده لأصبح علما تفصيليا، بل يقصد هذا المعنى الذي نحن شرحناه أيضا في حقيقة العلم الإجمالي، من أن أصل الجزئية محفوظة في العلم الإجمالي، يعني أصل الإشارية التي هي قوام الجزئية وقوام التصديق، هذا يكون محفوظا في موارد العلم الإجمالي، ولا يكون محفوظا في موارد الشك البدوي، ولا في موارد العلم بالجامع والشك المتقيد في موارد الدوران بين التعليم والتفسير. إذن ففرق بين أن نعلم بوجوب الجامع ونشك في أنه يجب الفرد إضافة عن الجامع، فإن العلم بوجوب أحد الفردين، هنا العلم يتعلق بالواقع المتقيد، لا بمعنى أن العلم ينقلب إلى تفصيلي، بل بهذا المعنى بأن الإشارية تكون مخطوبة هنا، لأننا نعلم أن إحدى الصورتين التفصيليتين له مطابق لها مطابق خارجي، يعني مشار بها إلى الخارج. هذه الإشارية لكونها محفوظة في مواد العلم الإجمالي لا تجري قاعدة، فيرجع مدعى المدعى القائم وصف الحقاب بلا بيان بشكل حرسي، يرجع مدعاه إلى هذه النقطة أنه كلما لم تكن الإشارية محفوظة تردد في أصل الإشارة، لا يعلم أنه موجود هذا في الخارج أو ليس موجودا، فصار تجري قاعدة. وهذا متى يكون؟ في المورد الذي لا يوجد علم تفصيلي، أي لا توجد إشارة تعيينية، ولا يوجد علم إجمالي، أي لا توجد إشارة إجمالية بأحد الفردين. فالبيان يعني التصديق، والعلم المسارق مع الجزئية المسارق مع الإشارية بحسب تعبيرنا، أو قولوا البيان هو المورد الذي لا يعلم فيه بأن أحد العنوانين التفصيليين مطابق للواقع، لا بنفسه تفصيلا، لا بعنوان جامع يعلم بعدم خروجه عن أحدهما، وكلما علم وجود عنوان ولو جامع منتزع عن العنوانين التفصيليين، لكن يعلم أن هذا الجامع المعلوم تفصيلا ليس خارج عن أحدهما، هنا حين تم البيان من ناحية هذا الجامع تم البيان على الخصوصيتين أيضا. فإذا دعا هذه الدعوة لا يمكن حينئذ أن يتحمل عليه، ولا بد أن تلتزم بجريان قاعدة الحساب الأيام في أخلاق المسلمين. والوجدان أيضا يشهد بهذا، فإن الوجدان يرى الفرق بين موارد العلم الإجمالي، حتى الطرف الواحد من موارد العلم الإجمالي وموارد الشك البدوي، والفرق هذا أنه يرى هناك أصل إشارية محفوظة وهناك أصل إشارية غير محفوظة، أقول هناك يعلم بالجامع الذي يعلم عدم خروجه عن أحد الفردين وانطباقه في أحد الفردين، بينما في الشك البدوي لا يوجد هذه الخصوصية. والمنبه على ذلك أننا وإن أنكرنا قاعدة الاستلحاق بلا بيان عقلا، لكن قبلناها عقلائيا، يعني السيد الشريف قبل قاعدة الاستلحاق بلا بيان في الموالي العرفية، وإنما لم يقبلها في الشارع الأقدس باعتبار عظمة مولوية الشارع وذاتية مولوية الشارع وإطلاق مولوية الشارع، أما في الموالي العرفية الناقصة قبل أصل قاعدة الاستلحاق بلا بيان، وعلى هذا حمل كلمات القوم أنهم مثلا خلطوا بين الأمر العقلائي المولويات العرفية العقلائية وبين المولى الحقيقية الذاتية التي هو الله سبحانه وتعالى وتشريعاتنا. حينئذ لنرجع إلى المولويات العرفية لنجد أن العرف والعقلاء الذين في مولوياتهم تجري قاعدة الاستحقاق بلا بيان لضعف مولوياتهم، هل يلحقون موارد العلم الإجمالي بالشكل البدوي أو يلحقونه بالعلم التفصيلي؟ لا أتصور أن يشك أحد أن موارد العلم الإجمالي الشبهة المحصورة كما لو علم بوجود أحد الأمرين في المولويات العرفية أيضا لا تجري فيها قاعدة قبل الغيان، وإنما يلحق بصور العلم بصورة العلم التفصيلي. هذا نحن المنبه على وجود نقطة فارغة بين موارد الشك في كل من الخصوصيتين التفصيليتين المقرون بالعلم الإجمالي في موارد العلم الإجمالي وموارد الشك الخصوصية والعنوان التفصيلي بنحو الشبهة البدوية. هناك أصل الإشارية لا تكون محفوظة، هناك أصل وجود مطابقا لأحدهما في الخارج معلوم ولو بعنوان إجمالي انتزاعي يعلم بأنه غير خارج عنه غير محفوظ هناك، ولهذا هناك تجري براءة وما لا تجري براءة، ويكون المراد بالبيان هذا المعنى انحفاظ أصل الإشارية، انحفاظ أصل وجود مطابق في الخارج لأحدهما، إذا أراد هذا المعنى. فالالتزام بحرفية هذه النقطة لا تقتضي إلحاق الصورة الثانية بالأولى الثالثة بل بالأولى، هذا ما ينبغي المعلق على القسم الأول. اسمحوا لي خليني أكمل البحث، إشكالكم أخيروا إلى وضع البحث. وأما الدعوة الثانية وهي أنه في الشبهة الموضوعية التي يكون فيها خصوصية وقيد تفصيلي مأخوذ في متعلق الوجوب معلوم الوجوب على كل حال، هنا لا يكون هذا القسم، لا يكون من موارد العلم الإجمالي، بل يكون من موارد العلم التفصيلي بالاشتغال والشك في الفراغ الذي لا إشكال في جريان قاعدة أن الشغل اليقيني يثبت الفراغ، كما لو علم بأن يجب إكرام العالم والشك في أنه إما زيد عالم أو عمر عالم فيعلم إجمالا بأن أحدهما عالم. هنا قال السيد الشهيد أنه توجد خصوصي، توجد ثلاث خصوصيات، اثنان منهما معلوم تفصيلا تعلق الوجود به ولو ضمنا، وإحدى الخصوصيات مشكوكة لا بيانا لم يتم البيان عليه، خصوصية أصل وجوب الإكرام، خصوصية الجامع إكرام أحدهما معلوم، لهذا لا بد من إكرام أحدهما، لو لم يكن شيئا مما خالف ما علم بوجوده تفصيلا اشتغل بذمته باليقينان وهو أصل وجود الإكرام أحدهما. الخصوصية الثانية أن يكون المكرم عالما، هذه الخصوصية أيضا معلومة الوجود، فمن نعلم أن الواجب إكرامه هو العالم الواقعي لا الجاهل، فأن يكون المكرم عالما هذه خصوصية أيضا يعلم بتعلق الوجوب، فينحل الوجوب إلى وجوب أصل الإكرام ووجوب قول المكرم عالما، وكلا الوجوبين معلومان تفصيلا. خصوصية ثالثة قول الإكرام لهذا وهو زيد أو لذاك وهو عام، هذه الخصوصية مشكوكة، لا نعلم بأنه يجب إكرام هذا بالخصوص أو ذاك، نعم جامع أحدهما يعلم بوجوب الإكرام، هذا جامع وليس خصوصية، هذا خصوصية بالحمد الأولي لا خصوصية بالحمد الشرعي، ليس واقع الخصوصية، فيبقى واقع إكرام هذا بالخصوص مشكوكا، إكرام ذاته بالخصوص، لكن حيث أن الخصوصية الثانية واجبة ومعلومة الوجود وليست مشكوكة، فلا بد من الخروج اليقيني عن العلم بتعلق الوجود به لأن البيان عليه تام، والخروج اليقيني والفراغ اليقيني عنه لا يكون إلا بإكرامهما معا، إذ لو أكرم أحدهما دون الآخر يشك في أنه هل كان المكرم عالما، الذي أكرمه كان عالما أو لم يكن، كونه أكرم العالم يصبح مشكوكا مع أن اشتغال الذمة بوجوب كون هذا المكرم عالما يقيني، فلا بد من الفراغ اليقيني عن اشتغال الذمة بالخصوصية الثانية التي تم عليها البيان، يكون بالاحتياط التام لإكرام كريم. هذا الكلام أيضا قابل للمناقشة، فإنه الخصوصية الثانية وهو كون المكرم عالما ليست تحت الوجود، ليست قيدا للواجب، وإنما هو قيد للوجود، فإن وجوب إكرام العالم وجوب انحلالي، وجوب إكرام العالم يتصور على نحوين، أولا الوجوب الانحلالي بأن يجب إكرام كل عالم عالم، والآخر الوجوب البدلي كما إذا قال مثلا إذا ظاهرت فأكرم عالما، في مورد يكون الوجوب بدليا عن صرف الوجود يكون واجبا، هناك لا إشكال أنه لو شك في أن زيد المكرم عالم وأنك أكرمه أو ليس عالم تجب قاعدة الاشتغال اليقيني، لأن أصلا كون المكرم عالما تحت الطلب كان ضمن قيود الواجب لم يكن قيدا للوجوب، وجوب إكرام العالم لم يكن موضوعه أن يكون زيدا عالما الذي أكرمه، موضوعه أن يظاهر وقد ظاهر فيجب أن يكرم عالما، وأن ولو بأن يذهب ويفتش عن عالم فيكرمه ولو غير ذلك. هنا الوجوب المتعلق بإكرام العالم نحو بدلي اشتغال الذمة بكون الإكرام عالما تام، لماذا؟ لأن كون المكرم عالما هنا قيد في الواجب لا في الوجوب، أكرم عالما قبل أعتق رغبة مؤمنة، الإيمان ليس شرطا في العلم، العلم شرطه تحقق الظهار وصار فعليا لتحقق الظهار، سواء كان زيد من الرغبات مؤمنة أو لا، زيد من الناس عالما أو لم يكن عالما، عالمية زيد لا توجد فعلية وجود إكرام العالم في أكرم عالما إن ظاهرت، وإنما موضوع فعلية أكرم عالما أن يظاهر، فعندما يظاهر يجب أن يصبح فعليا وجوب إكرام عالما، سواء كان زيد عالما او لم يكن. ان لم يكن زيد عالما فلا بد ان يذهب ويكون عامر العالم، لم يكن عامر عالما لا بد ان يذهب ويكون بكر العالم، لان وجوب اكرام عالم ما بنحو صرف الوجود هذا قد تعلق الامر بالمحبه الفرد وصار فعليا بموضوع الموضوع له تحقق الظهار، لا كون المكرم عالما. هناك كون المكرم عالما ليس شرطا في الوجود وانما قيد في الواجب، هذا في الواجبات البدنيه. اما الواجب الانحلالي الشمولي اكرم كل عالم او اكرم العالم، فالعالم موضوع للوجود لا متعلق للوجود. صحيح بالنتيجه قيد بالمتعلق ايضا، اكرام حينما يتعلق بموضوعه وهو العالم فيكون قيدا بالمتعلق، لكن قيد في المتعلق من ناحية كونه قيدا في الموضوع، من ناحية كونه موضوعا أي قيدا في الوجود. وكل قيود الوجود، كل قيود الوجود لا يجب تحصيلها، يعني لا تكون الذنة مشغولة بها من ناحية الوجود، لأن الوجود متفرع عليها. هذا قرأته في تحت الواجب المشروط والواجب المطلق. ونقي أن قيود الوجود لا تدخل في العقدة، لأن قيود الوجود شرائط نفس الإيجاب والوجود. قيود الواجب تدخل في العقدة، أما قيود الوجود لا تدخل في العقدة. وإن فارق قيدا للواجب أيضا بالتبع، فإن بعض قيود الوجود يصبح قيدا للواجب بالتبع، لكن كونه أصبح قيدا للواجب لا أجعله داخلا في العقدة، لأن الوجود متفرع عليه. وهذا يعني بالدقة أن وجوب الإكرام في أكرم كل عالم، وجوب الإكرام متعلقه إكرام واقع العالم، إكرام هذا إن كان عالما. يرجع إلى هذه الجملة، إن كان زيد عالما فأكرمه، وإن كان عمر عالما فأكرمه، فيكون متعلق وجوب الإكرام إكرام هذا وإكرام هذا. هذا معنى الانحلال أيضا، إكرام هذا واجب إن كان عالما. إذن فخصوصية كون المكرم عالما قيد في تعلق الوجوب بإكرام تلك الذات، قيد بالواجب لا قيد في متعلق، قيد بالوجود لا قيد في الواجب ومتعلق الوجود، قيد في نفس الوجود. وهذا معناه أن ما هو متعلق الواجب إكرام هذا وإكرام هذا، لكن إكرام هذا إن كان عالما وإكرام ذات إن كان عالما. وقيود الوجود لا تدخل في العودة ولا تشتغل الذمة بها يقينا. إذن فالخصوصية الثانية المعلومة ليست تحت الوجود، ليست الذمة مشغولة بها، لأنها من قيود الواجب. الذمة تشتغل بإكرام هذا إن كان عالما واقعا، وبإكرام عامر إن كان عالما واقعا، وإكرام هذا مشكوك، وإكرام هذا أيضا مشكوك. إكرام الخصوصيتين هذا ولا يكون مشكوكا. وكون إكرام العالم معلوما، هذه المعلومية لا توجب اشتغال الذمة به، لأن وجوب إكرام العالم لم يكن خصوصية العالم بنحو قيد المتعلق مأخوذا فيه، كما في العام من خطاب البدلي من أمر البدلي، وأنا مأخوذا بنحو الموضوع بنحو الشموليات. إذن ففي موارد النوع الثاني من الشبهات الموضوعية، خصوصية كون المكرم عالما لكونه من قيود الواجب، من قيود الوجوب لا من قيود الواجب، وكونها قيدا للواجب بالتبع لا بالإصالة، والقيود التي ترجع إلى الواجب بتبع كونها قيدا للوجوب لا تدخل في العهد، لا تكون داخلا في العهد. إذا الشغلية في الإعراب غير تامة هنا أيضا، والوجدان أيضا يشبه بأن هذا يختلف عن موارد العلم بالاشتغال والشك في الفراق اليقيني، كما لو شك الإنسان في أنه أدل فلا أو لا، أو مغاد الشك في المحصن، هناك يكون اشتغال الذمة غير مربوط بهذه الخصوصية المشكوكة. هناك أصل اشتغال الذمة مشروط بأن يكون هذا المكرم عالما، إذا لم يكن هذا المكرم عالما فلا وجوب لإكرامه، فوجوب الإكرام غير موجود، لأنه يجب إكرام عالم آخر نفتش عنه ونكرمه، لأن هذا قلت كون عالمية الذات موضوع وشرط في تعلق أصل الوجود لا قيد في الواجب من حديث الله التسع عشر عالما. فكأنه وقع خلط هنا بين قيود الوجود وقيود الواجب، هذا القيد إنما يكون من قيود الوجود لا من قيود الواجب. نعم لو كان القيد من قيود الواجب كما إذا قال أكرم عالما أو أعتق رقبة مؤمنة وأعتق شخصا شك في أنه هل كان رقبة عبدا أم كان حرا، فالاشتغال يقيني لا بد أن يذهب ويفتش عن رقبة أخرى يقينية ويعتقها. لماذا؟ لأن وجود الرقبة غير مربوط بكون الذي أعتقه رقبة عبدا أو حرا، سواء كان عبدا أو كان حرا،
وجوب العتق ثابت لأن موضوعه والظهار قد ظلم. هذا قيد في الواجب، لا بد أن يحصله يحققه. بينما في وجوب إكرام العالم، كونه عالما ليس شرطا في الواجب، أن ينبغي أن يجعله عالما ليكرمه، إنما قيد في أصل تعلق الوجوب بإكرامه. إذن فإذا كان الشك فيه، إذا كان مشكوكا حينئذ يكون الشك في أصل الوجوب، أقول لا يدخل في العهد. خصوصية الثانية التي افترض دخولها في العهد لا تدخل في العهد، لا يكون الشغل يحلها ثابتا، لأنها لا تدخل في العهد أصلا. فإذا لم تكن داخلة في العهد لكونها مشكوكا من قيود الوجوب لا من قيود الواجب، فلا معنى لتطبيق قاعدة الشغل اليقيني الفراغ اليقيني. الشغل اليقيني الفراغ اليقيني لا يكون حينئذ موردها هذا المورد، والوجدان أيضا يقضي بالفرق بين موارد الشك في الاشتغال وموارد العلم الإجمالي حتى بهذا النحو المحفوظ في الشبهات الموضوعية من القسم الثاني. ولهذا يكون الصحيح ما ذهب إليه المحقق العراقي، وكأن وجدان المحقق العراقي كان وجدانا دقيقا حينما في البيان الثاني التفت إلى أن موارد العلم الإجمالي فيه فيها خصوصية، وهو أن العلم الإجمالي متعلق بالجامع المفروض عن تخيله في الوصول السابقة، وكم له من وجدانات دقيقة وتنشفات. وكيف هذا المحقق قدس الله سره الشريف؟ إذن فالعلم الإجمالي يقتضي حتى بناء على قبول قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يقتضي بنفسه من الجزية وجود الموافقة الفرعية، يعني الاحتياط التام في الطرفين. العلم الإجمالي بنفسه يقتضي ارتفاع موضوع قبح العقاب بلا بيان حتى في الخصوصية في شيء من الطرفين بالبيان المتقدم، ومن دون فرق بين أقسام العلم الإجمالي في الشبهات الحكمية أو في الشبهات الموضوعية في النحو الأول أو النحو الثاني، وكلها ترجع إلى هذه النقطة ولا ترجع إلى باب كبرى أخرى غير هذه الكبرى التي أشرنا إليها، لا ترجع إلى كبرى أخرى. الاشتغال اليقيني يستدعي الفرائض. بعد هذا لابد من البحث في أن هذه المنجزية التي ثبتت الآن للعلم الإجمالي لوجوب الموافقة الفرعية، هل هي بنحو بحيث لا يمكن للشارع أن يرخص في بعض أطرافه، يعني يرفع وجوب الموافقة فيقول لا يجب عليك الاحتياط التام، يمكن أن تكتفي بامتثال أحد الطرفين، أو يعني أن هذا العلم الإجمالي هو المقتضي للمنجزية، يقتضي المنجزية لكن لا بنحو العلمية، لأنه يجوز للشارع أن يرخص في بعض الأطراف، أو لا يجوز للشارع أن يرخص. يعني يكون على العلم الإجمالي اقتضاءه للتنزيل بنحو العلية بحيث يمتنع أن يرخص. هذا هو البحث الثاني الذي وضحته أيضا مهم، فيترتب عليه ثمرات كثيرة في بحث الأصول العملية والفروع الفقهية.